بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من الباب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امرأة في دبرها. رواه ابو داود والنسائي واللفظ له: ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال. قال صحيح الشواهد، أخرج أبو داود والنسائي في الكبرى من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة، بإسناده ضعيف لأن الحارث مجهول الحال، ولم أجد من أعله بالإرسال. وله طريق أخرى، أخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن مسلم بن خالد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، بإسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد. فالحديث حسن بهذين الطريقين، وهو صحيح بشواهده التي بعده. تنبيه اللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي، وقد أخرج الحديث أحمد والنسائي وابن ماجه وآخر بلفظ: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، أتى امرأته في دبرها، يعني بنفس لفظ حديث ابن عباس الذي بعده. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. قال الراجح: وقف، وله حكم الرفع. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعا، وهذا إسناد ظاهره الحسن، إلا أن وكيعا خالف أبا خالد الأحمر فرواه عن الضحاك بإسناده موقوفا. وكيع حافظ كبير، أبو خالد الأحمر صدوق له تفردات. أخرج النسائي في الكبرى، وهذه الرواية أرجح، لأن وكيعا ثقة حافظ، أبا خالد حسن الحديث. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: وهو أصح عندهم من المرفوع. قلت: ولكن له حكم الرفع، وفي الباب حديث في النهي عن ذلك، فقد جاء من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعا بلفظ: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده مجهول الحال. وجاء بنحوه من حديث علي بن طلق، أخرجه أحمد، وفي إسناده مسلم سلام الحنفي وهو مجهول. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص بلفظ: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. أخرجه أحمد، وقد روي موقوفا على عبد الله بن عمرو، وهو أصح، ورجح ذلك ابن كثير في تفسير سورة البقرة. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الفريابي كما في تفسير ابن كثير مرفوعا بلفظ: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومنهم ناكح المرأة في دبرها. وفي إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وكلاهما ضعيف. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود كما في تفسير ابن كثير، والراجح وقفه على ابن مسعود. وجاء من حديث عمر بمثل حديث خزيمة، والراجح وقفه على عمر أيضا كما في تفسير ابن كثير، جمع ابن كثير جمعا طيبا عند الآية: فأتوا حرثكم أن شئتم. وجاء من حديث عمر بإسناد يحتمل التحسين كما في مسند أحمد أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم الآية. فقال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وجاء أبي هريرة مرفوعا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقها فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه أحمد وغيره من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة به. وهذا الحديث قد أعل، فإن البخاري يقول في أبي تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، وحكيم الأثرم ثقة، ولكن قال البخاري لا يتابع على حديث هذا. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر، يعني هذا الحديث، وذكره ابن عدي في الكامل. قال حافظ حجر رحمه الله في الفتوى: ذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري لأنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالحة للاحتجاج به. انتهى. قلت: لعل مراد عدم ثبوت شيء بذاته، وأما مجموعها فلا يقل عن درجة الصحة والله أعلم. كل هذا فيه تحريم اتيان المرأة في دبرها. عندنا في الباب الذي ذكر الحافظ حديث أبي هريرة حديث ابن عباس. حديث ابن عباس بانفراده صحيح، نعم حسن، له حكم الرفع. فكيف إذا اجتمع مع حديث أبي هريرة مع ما ذكر في الباب؟ قال: المسألة والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: حكم اتيان المرأة في دبرها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر، في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وابو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك. سيأتي ما نقل عن ابن عمر، سيأتي الكلام عنه. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. المقصود به من ماذا؟ من دبرها في قبلها. أتوا حرثكم أن شئتم. وأخطأ عليه من نقل عنه القول الآخر. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. قال: واحتج من أحله بقول الله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك. قلت: صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: تسألني عن الكفر. سمى هذا العمل كفرا وهو كفر أصغر. وهذا فيه رد على من قال إن الكفر إذا عرف المراد به الأكبر، لا يأتي إلا في الأكبر. قالوا ذلك احتجاجا على قوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذا مما يرد به عليهم، أنه قد يطلق الكفر المراد به الأصغر. وكذلك قول خولة بنت قيس: أكره الكفر في الإسلام. قال: صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: محاش النساء حرام. وصح عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر، يعني هذه أفعال الكافرين الذين ما يلتزمون دين الله، ليس معناه أنه يكفره، إنما هذه من أعمال الكافرين. كفر أصغر معناه كفر عملي. وصح عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال: هي اللوطية الصغرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كفر. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أف أف، هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وفي رواية: أفعل ذلك مؤمن. وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ الكثير في تفسير سورة البقرة عند الآية المذكورة. والذي نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في إباحة ذلك أخرجه البخاري أنه قال لنافع حين قرأ عليه الآية نساءكم حرث لكم، قال تدري فيما أنزلت؟ قال لا، قال يأتيها فيه. كذا في البخاري بحذف المجرور. وزاد إسحاق وابن جرير وغيرهما في أدبارهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك، خلاف ذلك كما قد نعم قد تقدم ذكره، أما الذي تقدم ذكره. قد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. أنا ما أعرفه، قال له كتاب نسب إليه ولم يثبت عنه. ثم ذكر رحمه الله حديث كثيرة وآثارا في تحريم ذلك، ثم ذكر آثار ابن عمر في تحريم ذلك. قال أف ليفعل ذلك أحد من المسلمين، دل على أن معنى قوله لنافع يأتيها في أدبارها أي من قبل دبرها، لكن يكون في قبلها. ثم قال وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. ثم قال وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام، وقال أبو بكر بن زياد أن نيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن قال حدثني إسرائيل بن روح قال سألت مالك بن أنس ما تقول في تيان النساء في أدبارهن، فقال ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج. قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي. انتهى. قلت إسرائيل بن روح لا يدرى من هو كما في لسان الميزان، يعني لو ثبت هذا لكان نصا صريحا في أنهم ما فهموا كلام مالك، لكن هذا هو الذي يحمل عليه قول مالك، لأنه قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، هذا المقصود به لا شك ولا ريب، أي أنه يأتيها من أي جانب إذا كان ذلك في موضع الحرث. قال ابن كثير رحمه الله فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جابر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء، وقد حكي في هذا الشيء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة، حتى حكوا عن الإمام مالك وفي صحة عنه نظر. انتهى المراد من التفسير. قلت أما الآية فأتحرثكم أن شئتم، فالمقصود بأنه يجوز أن يأتيها في فرجها من أمامها وخلفها، ويبين ذلك حديث جابر في صحيح مسلم في سبب نزولها، أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت الآية، والله عز وجل أباح إتيانها في موضع الولد، وهو المراد بالحرف لا في الحش أو في نعم لا في الحش أو الحش الذي هو موضع الأذى، كان بالفتح قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك، ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنما باحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي ولم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط وأقبح الغلط وأفحشه، إن صار الأمر واضحا في المسألة. المسألة الثانية المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به. ومع ذلك البعد عن ذلك أولى وأحوط حتى لا يقع في المحرم. ومن جهة أخرى بعض النساء تكون على جهل، ربما فعل مع زوجها ذلك فتذهب تتهمه عند أهلها أنه يأتيها في دبرها، لا سيما إذا كانت عامية ما تفهم، فقد حصل من هذه المشاكل أن امرأة تتهم زوجها بذلك وهو رجل صالح ما يظن به ذلك العمل. فلعله من هذا الباب أراد أن يصنع هذا الشيء فظنت به أنه يفعل ذلك. وفرق بين الاتيان في الدبر لا يحصل إلا بتغييب الحشفة كما هو معلوم في الدبر، وأما بين الليتين فيجوز. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: الحكم المستفاد من الحديث قوله فإنهن خلقن من ضلع. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم أو من ضلع آدم. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، صار الحديث مبينا للآية أن الله خلقها من ضلعه فصارت عوجاك الضلع. وجاءت زيادات تحتاج إلى تتبعا إلى أدلة لها أنه من ضلعه أقصر ضلع له من جهته اليسرى. أين الأقصر؟ أعلى وأسفل؟ ما؟ أو كلما طلعت تكون الأقصر؟ نعم؟ لكنها أقصر، كأن العليا أقصر من السفلى. على كل ذكروا هذا وهذا يحتاج إلى دليل. قال الحافظ رحمه الله: فكان المعنى أن النساء خلقنا من أصل خلق من شيء من أصل خلق من شيء معوج، خلقنا من أصل خلق من أصل خلق من شيء معوج. هذا من كلام الحافظ. قال: فكان المعنى النساء خلقنا من أصل خلق من شيء معوج. وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، وأنها عوجاء مثله لكونها أصل، لكون أصلها من المرأة كالضلع في روايات بعض الروايات، وهنا خلقنا من ضلع شبهت به وهي من وهي مخلوقة من. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفي هذا الحديث ندب للمداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بهن لا يتم إلا بالصبر عليهن. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخل ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه في رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال: الحكم المستفاد من حديث الطروق بضم بالضم للمهملة. قال أهل اللغة: هو المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. فقوله في الحديث: إذا طال أحدكم الغيبة، تقييد بطول الغيبة يشير إلى كان زيادة الهاء تقييده بطول الغيبة يشير إلى أن علة الناهي تقييده بطول الغيبة يشير إلى أن علة، لكن كان الهاء تكون أحسن. قال: تقييده بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجه حينئذ، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. والعلة في ذلك هي ما ذكر في الحديث: لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإن الرجل قد يجد امرأته على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سببا لنفرته عنها. ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة، لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته عنها. وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك تخونهم والتماس عثرتهم، وجاء ذلك في رواية في صحيح مسلم، لكن قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، فالظاهر أنها زيادة مدرجة، فقد رواه شعبة عن شيخ سفيان بدون زيادة. وعلم من الحديث أن من أعلم أهله بقدومه لا يتناوله النهي، والله أعلم، أي من علم أهله أنه سيقدم ليلا فلا يدخل في النهي المذكور. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.